شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 23.
ولا تخف من سوء فهم من ظلم، فهو مخلوق والأمر بالحق. من ظلمك بأن فهم من كلامك ما لا تريده، أو فهم من أفعالك ما لا تريده، أو فهم من أحوالك ما لا تريده، مما اعتبره هو ظلما، اعتبره هو ظلما له، أو اعتبره تنقيصا من قدره، أو اعتبره هضما لحقه، فلا تخف هذا، لأنك أنت إنما تتعامل مع الله، والله هو الذي يرفع ويذل، يعز ويذل، ويرفع ويخفض، فخفضك ورفعك بيد الله، فلا تخف هذا. ولا تخف من سوء فهم من ظلم، فهو مخلوق لا يستطيع أن يفعل شيء. والأمر للحاكم، الأمر للحاكم، ومن الأمر قلبه الذي بين جوارحه، يصرفه إليك كما يريد، فالأمر للحاكم. نعم، الحاكم هو الله. ثم قال: ورعى حدود الله في التعامل في البسطاء والعلماء والولي، ورعى حقوق الله في التعامل مع الناس كافة. نعم، ينزلون بقدر منازلهم، لكن ينبغي أن يكون تعاملهم لله ولأجل الله، لا أن يكون طمعا أو خوفا من المخلوق. ينبغي أن يكون التعامل معهم طمعا فيما عند الله من الأجر، وخوفا مما عنده من العذاب. أن يكون التعامل معهم استمساكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرارا من مخالفة السنة. فإذا فعلت ذلك حست الحظ الأوفى. ورعى حقوق الله، يعني في التعامل مع التعامل في البسطة، في التعامل في البسطة، رعى حقوق الله في البسطة، لا تجر على بسيط، ولا تظلمه، ولا تهضم حقه، كما أنك لا تظلمه ولا تعظم حقه، ولا تقصر في ما عليك من واجبات تجاه العلماء والأولياء، أولياء الله تبارك وتعالى الذين قال بهم الله وصفهم بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. قال: ولا تقف على سواك في العمل أو حبه من صالح بلده. ولا تقس على سواك، الناس كلهم ليسوا معيارا، كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر معيارا يمكن أن يركن إليه بدون استثناء، لا يمكن أن يعتبر معيارا يركن إليه بدون استثناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وحده هو المعيار الذي لا استثناء في أخلاقه، لا استثناء في ذلك. فينبغي أن يكون حبك وبغضك وعملك وتركك للعمل، ينبغي أن يكون المعيار فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جعلت معيارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد أصبت الصواب. وإذا جعلت من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم معيارا لك، فربما تنحرف عن الصواب. فلهذا لا تلتفت إلى رجل مثلا صالح قليل الأعمال، أو رجل عالم قليل النوافل، أو رجل عالم قليل البذل لله، عنده أموال لكنه لا يعطي منها شيء، أو رجل صالح لا يبث علمه النافع في فئة الناس، ينزوي ويكرس كل وقته لأعمال قاصرة عليه ولا ينفع الناس، ولا تلتفت إلى عمل عالم استنفر إمام المسلمين الناس للجهاد فتخلف، ولا إلى عمل رجل صالح رأى المنكر ولم يتمعر وجهه. إذن لا تقس الناس، لا يقاس على أعماله، وإنما العلماء يستفتون فيما عندهم من العلم الصحيح المبين بالدليل، والصلحاء يستفتون أيضا فيما عندهم من التجارب في التعامل مع أمراض القلوب ومع دفع الشبهات التي يورد الشيطان، لأنهم يكابدون أنفسهم في هذا المجال. ولكن لا تقس على أحد. ومع ذلك أيضا لا يعني هذا أنك تتهم أحدا يظهر منه الصلاح بالسوء إذا قصر في قضية، لأنه قد يكون له من العذر ما ليس لك، وأنت ليس بالضرورة أن تكون مطلعا على كل الأعذار. وظن بعض منه لا يباح كالسوء بمن ظاهره الصلاح، والأعذار كثيرة، والأصل أننا نلتمس العذر للناس وخصوصا أهل الصلاح والعلم النافع، العلم والعمل، الصلاح والعلم والعمل، لكن لا نقيس عليه في العمل. التمس لأخيك 99 عذرا، فإن لم تجد عذرا فاتهم نفسك بالقصور في الفهم. نعم. ثم قال: واغبط من الولي صالح العمل. نعم، واغبط من الولي معناها الغبطة هي أن تتمنى ما من الله به على عبد من عباده، أن تتمنى مثله، هذه الغبطة، وهي محمود، وهي التي وردت بلفظ الحسد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلم ويقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على أهل الكتاب الحق. إذن هذا الغبطة مطلوبة، وهي من باب التنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. واغبط من الولي صالح العمل، هذا يغبط عليه، اغبط من الولي صالح العمل. والعلم والصدق الأجل، والعلم والصدق، والعلم والخلق والصدق والصدق الأجل، أغبط من الولي صالح العمل، صالح العمل، والعلم والصدق الأجل. نعم. إذن هذه كلها توبة، وينبغي للمرء أن ينظر إذا أراد أن يحرك همته أن ينظر إلى من هو أعلى منه في الدين، وأن يعقد العزم على أن ينافسه في هذا الأمر، وهذا أمر محمود. نعم. ثم ومنه فاطلب بالدعاء وليكن كل الرجاء والخوف لله يكن. ومنه فاطلب بالدعاء، من الصالح، من الرجل الصالح يطلب الدعاء، ينبغي أن تنتهز فرصته في طلب الدعاء، وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث الترمذي، فقد قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذهب إلى الحج، قال: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. فالرجل الصالح يطلب منه الدعاء، والحديث الصحيح فيه أن دعوة حديث مسلم دعوة الأخ لأخيه عن ظهر الغيب مستجابة. فإذا الرجل الصالح تنتهز فرصته ويطلب منه الدعاء، لكن ينبغي أن يعلم أننا عندما نطلب منه الدعاء نحن نأخذ بسبب من أسباب فتح الله لخزائنه، ونحن بهذا أيضا نعينه هو على أن يكسب أجرا عظيما، لأنه سيدعو لأخيه. ولكن كل الرجاء رجاء فتح الأبواب، فتح أبواب الرحمة، فتح أبواب المغفرة، فتح الخزائن، هذا من الله، أرجوه من الله لا من الصالح. وكل الخوف أيضا من العقوبات، من المصائب، من الآفات، هذا نخاف من الله لا من الرجل الصالح. وهكذا فأن يكون القلب مملوءا برجاء الله وخوفه، وأن تحرك هذه أسباب كونية، هذه أسباب شرعية فقط. أسباب الشرعية منها الدعاء، منها أن تدعو أنت لنفسك، منها أن يدعو لك الغير، ومنها أن تتصدق، هذه أسباب كونية، أسباب شرعية، ومنها أن تكثر من الطاعات، هذه أسباب شرعية، لأن يغفر الله لك، لأن يفتح لك أبواب خزائنه. لكن الله هو الذي سيفتحه، والله هو المخاف منه. نعم. أثار الوفاء والخلف المواعيد، في هذه النقطة سيتكلم عن الأثر الخطير على النفس في الوفاء بالمواعيد، والأثر الخطير أيضا على النفس سلبيا في عدم الوفاء بالمواعيد. والله تبارك وتعالى يبين هذا في كتابه، فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول يا أيها الذين، ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، يا أيها تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. ويقول تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ويقول تعالى: وأوفوا العهد، أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. إذن كذلك ويقول تبارك وتعالى: أيضا في آيات كثيرة يذكر الوفاء بالوعد. وقلت من هذه الآيات: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا هذه الحقيقة في حديث أبي هريرة، آية اللي أخرجه البخاري مسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. بل في رواية مسلم قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. قضية خطيرة في منتهى الخطر. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح مسلم. وإن صام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. بل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند الشيخين قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذن لو لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن إلا بهذين الحديثين فقط لكفى. قال: وعدم الوفاء مقت وضرر، وهو دمار ما جمعت من دور. عدم الوفاء من أضراره الدنيوية أنه يسبب مقت الذي أخليت بعهده، مقته. أولا يسبب مقته، سيمقتك، سيكرهك، لأنك أطمعته وخيبت أمله، لأنك أخذت من وقته ولم تعوض له، لأنك قلت ولم تفعل. إذن وعدم الوفاء مقت وضرر. ضرر أيضا يلحقك أنت، وضرر تلحقه بالآخر. ضرر يلحقك أنت فيخور منك العزم، تبذر في نفسك بذور النفاق ويخور العزم وتقل المبالاة. وكذلك ضرر في حق الغير، لأنك عطلته عن مصلحة، وأفسدت عليه وقته، وألغيت مشروعا له، فقد أضريت به، وهو دمار ما جمعت من دره. هو كذلك يدمر ما جمعت من الدره. كأنك في فترة طويلة جمعت ما تستطيع أن تجمع من الدره ثم أحرقتها، لأن قيمة الصدق يكفي لنسفها أن تخلف الوعد مرة واحدة. إذا كان المرء قد رسخت في نفسه قيمة الصدق لك، حكم عليك بأنك صدوق، يكفي لنسف هذه القيمة أن تخلف الموعد مرة واحدة. وإذا كانت الثقة قد بلغت في نفسه الثقة بك مبلغا معين، فإخلاف الوعد يكفي لنسف هذه الثقة. فأخلاقك التي جمعت قبل إخلاف الوعد، فإخلاف الوعد كفيل بتدميرها في نفوس الناس، وهو دمار ما جمعت من دور. ثم قال: وكل من كان عليه أن يفي بعمل فاعتاض عنه أختفي فهو إلى ذم القصور يشتبي خلف المواعيد وروغ الثعلب. كل من كان عليه أن يفي بعمل، الإنسان الذي أخذ نفسه بعمل معين، تعاقد مع إنسان على عمل معين لفترة طويلة أو قصيرة أو فترة قصيرة، كما سواء كان عملا ماديا أو عملا معنويا عملا علميا، وكل من كان عليه أن يفي بعمله، يعني هو عليه أن يفي بهذا العمل، التزم به، كل من كان عليه أن يفي بعمل، فاعتاض عنه أختفي، يعني اختفى عن وقت حصد الثمار. هناك وقت يعرف فيه أهو قام بالعمل أم لا، فاختفى هو في هذا الوقت، أنا تخلى، فاعتاض عنه أختفي، فهو إلى ذم القصور يشتبي روغة، يشتبي خلف المواعيد وروغة. فهو بالإضافة هو مذموم لأنه قصر لم يفي بما قال، وبالإضافة إلى ذلك فهو اشتبه أيضا، اختار طريقة خلف الموعد، وكان يمكن أن يكون مقصرا لكن ليس مخلفا للوعد، أن يأتي في الميقات ويقول أنا لم أفعل كذا، إما لأعذار مقبولة أو لأعذار ليس مقبولة. على كل حال هو لا يجمع على نفسه السوءتين، فهو اختفى. إذن أضاف إلى ذلك، أضاف إلى ذم القصور، أضاف إليه خلف المواعيد، إثم إخلاف المواعيد، وضرر إخلاف المواعيد، وروغ الثعلب المخادع التي كنا نتكلم عنها، ولا تكن ما عشت ذا مخادعة، فهي تضر من يراها نافعة، وأهلها مع خوفهم من الهوان يهون في هوته كل أوان، يميل كل منهم مع كل ريح يثني على الغاوين بالزور الصريح، ويضمر الغلة ويبدل الملاقى لكل من كان له منه لقاء. إذن المخادعة خطيرة، روغ الثعلب هي المخادعة، الثعلب يروغ، روغ الثعلب معناها يخادع، لأن الثعلب هكذا يفعل، يخادع لكي يصطاد. ولا ترم بنهيك الإدلال بالعلم والتنقيص والإدلال، فإن قصدك لذاك أقبح من فعل من تعظه وتنصحه، لا يراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التنقيص وإبراز العلم وإدلال الناس، وإن بل بالشفقة، بل تراد الشفقة عليه. ولهذا إنما نكره، نحن إنما نكره أفعالهم لا نكره ذواتهم. ولهذا نبي الله قال إني لعملكم، لوط قال إني لعملكم من القالين، إني لعملكم من القالين، ولكن العمل لا يمكن أن ينفك عن صاحبه، لا وجود له في الخارج إلا مع صاحبه، لهذا لا بد أن يكون الكره للإنسان ما دام كافرا أو فاسقا، يكون الكره له، لكن الدليل على أن الكره لعمله حقيقة أنه إذا آمن واستقام يكون له الحب، يصبح له الحب بعد أن كان له الكره. فإذن ولا ترم بنهيك الإدلالا بالعلم والتنقيص والإدلالا، فإن قصدك لذاك أقبح من فعل من تعظه وتنصحه، وأخلصا لله في كل عمل، وقوي في عظيم فضله الأمل. ومع ذلك قد يتطلب الموقف الغلظة أو الشدة، فالرفق بالعتاة ليس قاعدة عند أئمة الهدى مضطردة، ليس قاعدة عند أئمة الهدى مضطردة، فالرفق بالعتاة ليس قاعدة عند أئمة الهدى مضطردة. فالطوف إذا وإن فغلو إذا لم ينفع الرفق وإن رأيت لين القول لين القول نافعا فلن فغلو إذا لم ينفع اللين وإن رأيت لين القول نافعا فلن. وهذه الحكمة هو الحكمة معناها أن توضع الأمور في مواضعها الصحيح. قد تكون الحكمة في الشدة وقد تكون في اللين، قد تكون في الرفق وقد تكون في الغلظة. ووضع النداء في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. نعم. غوائل النفس وزخارف الهوى. وناس يتكلموا عن غوائل النفس جمع غائلة وهي مهلكاتها، وزخارف الهوى ما يزخرفه الهوى للإنسان فيوقعه فيه من مضار عظيم. النفس الأصل فيها أنها قابلة لأن تزكى ولأن تدس. أن تدس أي تغمر بالمعاصي والذنوب فتفسد، أو تزكى تطهر من المعاصي والذنوب فتصلح. الله تبارك وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ويقول الله تبارك وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أقول تبارك وتعالى في سورة يوسف إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ويقول لا أقسم بيوم القيامة سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالنفس أمارة بالسوء وقد ترتقي إلى أن تكون أن توقع الإنسان في السوء، ولكنها مع ذلك تلومه عليه أن يقع في السوء ولكن بعد وقوعه، ثم قد ترتقي إلى أن تصبح مطمئنة لا وتصبح يعني خلا صالحا للقلب. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتزكى النفس تزكى على مراحل. المرحلة الأولى أو بأمور أن تؤخذ بأمور، منها أن تؤخذ بأمهات التزكية فتؤدى على الوجه الصحيح. وأمهات التزكية هي أركان الإسلام والذكر وتلاوة القرآن، أركان الإسلام المعروفة الصلاة والصوم والزكاة والحج والهيللة، ثم الذكر وتلاوة القرآن، ثم الفكر في مخلوقات الله، تدبر صنع الله، وتعلم العلم بشرع الله، علم بشرع الله، وخدمة المجتمع، خدمة الناس، خدمة عباد الله. فهذه أمهات تزكية. أمهات تزكية. ما تأتي بعد ذلك مرحلة التخلي عن عيوب النفس، تخلي عن عيوب النفس كلها كالغش والحسد والرياء والكبر والفخر والسمعة والغضب ونحوه، ثم التحلي بمقامات اليقين كالتوكل والزهد والورع والرضا والتسليم والشكر والخوف والرجاء ونحوه، ثم بعد ذلك التخلق بصفات الله، بأسماء الله وصفاته وبشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، بأسماء الله وصفاته. مثلا العزيز التخلق بها ما معناه؟ معناها أننا نعلم علما حاليا أن العزة لله وحده، وأنه لا يمكن أن تنال العزة إلا منه، وأنه لا ينال الذل إلا منه. ثم نعتز بشرعه ونعتز بأمره ونعتز بالبعد عن نهيه، ونكبر على المستكبرين وأعداء الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ثم بعد ذلك تأتي الثمار النافعة من صون اللسان والأدب مع الناس. قال هنا ولا يطيق الصبر عن هواه من ألقى الزمام، الصبر عن هواه من ألقى الزمام للحظوظ فوهم. معناها لا يطيق الصبر عن هواه، ما يزينه له الهوى، من ألقى الزمام للحظوظ، من ألقى زمامه للحظوظ النفسية. كان يلهث وراء الحظوظ النفسية، كلما هولت عليه النفس وكلما أثارت له النفس أو ذكرته بحظ جرى خلفه، فهذا لا يستطيع الصبر عن هواه، لا يستطيع الصبر عن هواه في المأكولات المحرمة، ولا عن هواه في المشروبات المحرمة، ولا في النظرات، ولا في السماع، ولا حتى في الخلطة، لا يستطيع أن يكف عن مخالطة الناس مخالطة ليست مفيدة. ولا يطيق خلوة بنفسه من هو في ولا يطيق خلوة بنفسه من هو في أسر الهوى وحبسه. فهو في النفس كما قال شيخ محمد بابا، ولا يطيق خلوة بنفسه من هو في أسر الهوى وحبسه، إذ هو في النفس يحس ثقلا يوحشه منها إذا بها خلا، وهي ذات شرس وشغب ونزق عند الرضا والغضب، وهي ذات شرس وشغب ونزق عند الرضا والغضب. تجذبها تستحسنون عند الرضا والغضب تستحسن القبيح تستلذ ما ليس يلذ بل يجر الألم تجذبها شتى القوى إلى جهات مختلفات كالقوى المختلفة والمبتلى بذا البلاء ينغمس يلتمس والمبتلى بذا البلاء يلتمس حشدا من الدهماء فيه ينغمس وهو بذاك الانغماس يشغل عن لهب في نفسه يشتعل فإن إلى المنزل عاد عاد لهب نفسه له وزاد كمن له شمس الهجير أحرقت فشرب الخمر التي قد عتقت فزعم الري بما قد شربه منها وبعد لحظات ألهبه فالقلب إن يستثقل النفس نفر منها فمر المرء يبتغي المفر حتى يلاقي امرأ يلائم يشغله عن ثقل يلاسم فإن يفارقه يجد تضاعفا في الثقل الذي بغى له الشفاء ومن على طاعة ربه عكف ونفسه عن طاعة الأهواء كف خفت بذاك نفسه ولطفت وأنست بما عليه عكف فأصبحت للقلب خلا لا صلاح رضا ومن رضا استراح وأراح وبعض الأنفس مستختلف وبعض الأنفس كمعدن ردي وبعضها مثل النفيس الجيد والأنفس الجيدة المعادن يميل طبعها إلى المحاسن أما الرديئة فللشر تميل للخلق الحسن والفعل الجميل وبسوى الأشرار ليست تانس إذ ليس غيرهم لها يجانس فليحمد الله امرأ قد جعله صاحب نفس للرشاد قابلة مؤمنة بربها منقادة لشرعه الجالي به السعادة ثم قال بل هو من حظ خسيس يحرم من كلها عن ضبطه ينهزم بل الإنسان الذي تمكن منه الهوى لا يستطيع ضبط نفسه عن حظ يحرمه من حظوظ كثيرة يحبها حظ تافه يحرمه من ألف حظ ثمين في ميزانه لكنه لشدة امتلاك الهوى له لا يستطيع ضبطه عن ذلك فمثلا السارق الذي يسرق شيئا تافها وهو يعمل مثلا عامل مثلا يعمل مع شركة معينة ويتقاضى راتب كبير فيسرق شيئا تافها هذا سيؤدي إلى ماذا؟ هذا الحظ الخسيس اللي لم يستطع ضبط النفس عنه سيؤدي إلى حرمانه من راتبه الذي كان يجد سيؤدي إلى حرمانه من تعاطف الناس معه الذين كانوا سيقدمون له بعض الصدقات سيؤدي إلى حرمانه من الشرف من سمعة من السمعة الشريفة ومن الإمكانية العمل في أماكن أخرى فهذه الحظوظ كلها هو يضرب بها عرض الحائط ويغفل عنها لتمكن الهوى منه تمكن الهوى منه ونعم فهو من حظ خسيس يحرم من كلها عن ضبطه ينهزم. فكيف عن حظوظ هذه العاجلة يسمو إلى أنفع ما في العاجلة؟ فيصب عليه عندما يتمكن، يصب عليه ذلك لأن حظوظ العاجلة مشاهدة مسموعة ومرئية، متحدث عنها كثيرا، بينما الحظوظ الأخروية معروفة بالبراهين والأدلة، معروفة بالعقل، ولكن لم يشاهدها الناس بعد. ولذلك يصعب عليه حينئذ أن يصلح نفسه بالإعراض عن الحظوظ الدنيوية غير المشروعة، وبالسير في طريق الآخرة والسعادة في الدارين. ثم قال: ومن عن الشهوة يصبر كمن صبر عن فرث إلى غد حسن. من صبر عن شهوة معينة بمثابة من صبر عن فرث مليء بالذباب والحشرات إلى غذاء حسن، لأن الشهوة مضرة، هي لذة في بدايتها لكنها ألم في نهايتها، وهي مضرة في آثارها، وهي شؤم في حقيقتها، وهي شقاء في خلاصتها. فكل معصية، كل شهوة حرمها الله تبارك وتعالى، لا بد أن تترك في النفس وحشة وشقاء، وفي الوجه أثرا من قطر، وفي البدن أصلا من سقم، وفي قلوب الناس حطة، وفي الرزق ضيقا، وفي النار دركة. فهي خطيرة. بينما الصبر ما صبر إنسان عن معصية إلا رزقه الله بسبب ذلك الصبر إيمانا يجد حلاوته في قلبه، ثم بعد ذلك، بعد أن يرزقه الله هذا الإيمان الذي سيجده في حلاوته، يجد حلاوته في قلبه، يعطيه بسبب الطاعة وهي صبره، يعطيه نورا في وجهه، أصلا من نور في وجهه، ثم راحة في القلب وطمأنينة، وصحة في الجسم، وسعة في الرزق، ورفعة في قلوب الناس، ولو أظهروا لك البغضاء لحسد، ورفعة في قلوب الناس، ودرجة في الجنة، درجة في الجنة. فإذا البون شاسع، الفرق شاسع بين الأمرين. وما حرم الله شيئا إلا وفيه أضرار بالغة على الإنسان، وما أحل شيء إلا وفيه منافع كثيرة للإنسان. ولا توجد شهوة من الشهوات التي يشتهي الإنسان إلا يشتهي الإنسان ويتناولها حراما إلا ويستطيع أن يجدها حلالا. ما فيه شهوة حرمها الله إلا ولها بديل من الشهوات التي أحل الله تبارك وتعالى. والمرء إذا التزم بأمر الله إنما ينفع نفسه، فالله لا تضره المعصية ولا تنفعه. فطاعة الطبيب في أكل الزبيب والموز تنفع المريض للطبيب، وإنها عن أكلة فإنها نعم. ثم قال ومن بخلف الوعد يبتلى ابتلي وساء حفظه إذا لم يزل. من بخلف الوعد يبتلى ابتلي معناها فهو مبتلى، فهو صاحب بلاء عظيم. ومن أضرار إخلاف المواعيد الدنيوية سوء الحفظ، لأن الإنسان الذي لا يبالي بالمواعيد هو لا يبالي بضبط المواقيت. وأنت إذا تساهلت في الضبط في جانب من جوانب الحياة قاد ذلك إلى النسيان في الجوانب الأخرى. إذا لم يسري بالكلية قد يسبب للإنسان زوال الحفظ بالكلية. نعم. ثم قال كل نعم وخف في الميزان عند الناس كل قول له أو التزام للنقب، معناها أصبح أقواله والتزاماته عند الناس لا تساوي شيء، فإذا قبلها أحد فهي خفيفة عنده في الميزان كالريشة، لأنها لا تعبر عن محتوى وإنما هي ألفاظ مجردة. وخف عند الناس في الميزان كل قول له أو التزام قبل، معناها كل الالتزامات أولا الغالب أنها لا تقبل، وإذا قبلت فهي خفيفة لا تساوي شيء، ولهذا لا يعول عليها أحد. نعم. خف عند الناس في الميزان كل قول له أو التزام قبل. ثم قال وانتابه الوسواس في كل عمل. كذلك من أضرار خلاف المواعيد أنه يسبب الوسواس، لأن الشيطان مع أنه يوقعك في إخلاف المواعيد لكنه أيضا بعد إيقاعك فيها يوسوس لك ويأتيك بجنود لا تنتهي من المشاكل التي ستنجم عن إخلاف هذا الوقت، فهو يأتيك أيضا بوساوس كثيرة ويقودك إليها بعد إخلاف الموعد لكي أيضا يشغلك بها لكي لا تستريح. تأخلفت الموعد لتستريح، لكن هو لا يريد منك الاستراحة، هو لا يريد منك الاستراحة، وإنما يريد أن يوقعك في الذنب والضرر. فإذا وقعك في الذنب أيضا بدأ يعمل على هذه الشاكل، وهي الهواجس والخواطر غير المريحة المقلقة، فيملأ صدرك، يملأ الشيطان صدرك بهذه الخواطر فيصيبك الوسواس بسببها. والبيت قال هذا البيت كل انتبه الوسواس في كل عمل، فهذا الوسواس إذا استحكم في الإنسان يصيبه في جميع الأعمال، استحكم فيه يصيبه في جميع الأعمال. إلى ضم إلى إلى انتبه الوسواس في كل عمل إلى انحلال عزمه فيضمحل، وكذلك يسبب انحلال العزم، لأنك أنت غير قادر، أنت استطاع الشيطان أن يجعلك غير قادر على الوفاء بأي التزام، فعزمك إذن سيخور وسيضمحل، وإذا اضمحل العزم أصبح الإنسان غير قادر على مباشرة أي عمل، فسيظل فقط في دائرة التسويف والأمان والوساوس، سيسرح في هذه الدائرة في دائرة الوساوس والأمان والتسويف، ويكون بمنأى عن مباشرة الأعمال النافعة. نعم. ثم قال فالعقل والتفكير منه عاطلان، والعجز والنفاق فيه باطنا. فالعقل والتفكير منه عاطلا، معناها هو سيتعطل عقله وتفكيره، لأنه إذا ابتلي الإنسان بالوساوس وأصبح محل العزم الأماني والتسويف، فالفكر سيتعطل والعقل، لأنه سيفكر في أشياء غير واقعية، سيظل تفكيره ويظل عقله يسرح في الأشياء التي لا علاقة لها بالواقع، ولا يمكن أيضا أن يخرج فيها بنتيجة، لأنها عبارة عن جملة من الوساوس والأماني والتسويف. والعجز والنفاق فيه باطنا، كذلك هو غرس في نفسه العجز، غرس في نفسه العجز والنفاق بإخلافه الدائم للمواعيد. نعم. ثم قال ويصبح الوفاء من أصعب المشاق عليه إن أنجز أبسط اتفاق. فعلا يصبح الوفاء قطية عظيمة صعبة، كانها عبارة عن عقبة كؤود لا يستطيع أن يطلعها، يستطيع أن يتسلق تلك العقبة، تصبح في نفسه قضية كبيرة عظيمة. ويصبح الوفاء من أصعب المشاق عليه إن أنجز أبسط اتفاق، إذا أنجز أبسط اتفاق فإنه سينجزه بصعوبة كاملة وبمشقة كبيرة. نعم. ثم قال إذ لا تغير العوائد التي تمكنت بقوة الأدلة، لأنه عندما تتمكن منهم ترسخ في النفس أصول النفاق، ويرسخ في النفس العجز، وتتمكن منه الهواجس والأماني والتسويفات، فإن هذا يصعب إزالته بعد ذلك. إذ لا تغير العوائد التي تمكنت بقوة الأدلة، فإن الاعتياد يغلب اليقين بقوة الأدلة، ولو أتيته بكل الأدلة فإن هذا لا يغير من واقعه، لأن الأدلة وحدها لا تغير واقع النفوس، وإنما لا بد من حال مع الدليل. لا تغير الأدلة التي تمكنت بقوة الأدلة، فإن الاعتياد العادة يغلب اليقين إلا يقين أقوياء المتقين، إلا من استعان بالله وارتمى في أحضان اللجوء والانكسار والتضرع إلى الله وأخلص في ذلك، فإن الله يعينه. وأنت ترى مثلا الآن أن الأطباء أجمعوا على ضرر التدخين، وذكروا ما يزيد على 96 مرضا يسببها التدخين، وذكروا أنه يموت في العالم بسبب التدخين فقط 5000 يوميا، 5000. ومع ذلك ترى الطبيب الماهر في هذا والذي كان يلقي محاضرة في هذا الشأن بالذات يخرج من القاعة فيسحب السيجارة ويدخن، يقينه هذا ما أفاده، لأن العادة استحكمت فيه. نعم. ثم قال فوفي بالوعد ولو فيه اخترام نفس، فكم فرج عن واف ورام بغيته بالصبر بعد الاهتمام. فوفي بالوعد ولو فيه اخترام نفس، وفي بالوعد ولو كنت تظن أنك إذا أتيت في الموعد سينجم عن ذلك شرر كبير، مثلا بسبب أنك لم تفي بهذا العمل، لكن ائتي على كل، ولو كان سيلحقك في ظنك ضرر كبير بسبب أنك لم تفي بعملي، وكان سيلحقك توبيخ وتقريع وتعنيف، بل ولو كان الوعد وعدا بقتلك. في زمن عمر رضي الله عنه صالت دابة على أعرابي له حديقة له مزرعة جمل يعني فحل، صال عليه فقتله، فجاء صاحب الفحل وغضب غضبا شديدا وقتل رجل صاحب المزرعة، فرفع الأمر إلى عمر فأتي به فاعترف، قال إذن سأقيم عليك الحد، قال أمهلني يا أمير المؤمنين 3 أيام حتى أذهب إلى أهلي وأؤدي الأمانات وأرجع إليك. قال من يضمنك؟ عبد من أحد يضمنك؟ فالتفت هو إلى الناس حاضرين فنظر إلى أبي ذر ما يعرفه، قال يضمنني هذا الرجل؟ فقال أبو ذر نعم أضمنك، بعد أنت اخترتني من بين الحاضرين كان أملك فيه هكذا أضمنك. فضمنه وذهب الرجل، وأهل الدم كانوا تشددين جدا في قضية الوفاء أنه لا بد من أن يقتل، لا يقبلون العفو ولا الدية. فهو جاء في اليوم الثالث قبل أن ينقضي بدقائق، فإذا هو يجري لكي يصل في الوقت، حضر. فقال أهل الدم هذا الرجل عفونا عن دمه شدة صدقه. سبحان الله، عجيب الوفاء، عجيب عبرته، عجيب.